الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهاتان صورتان متقابلتان، صورة الرأفة والرحمة تقابلها صورة الوحشية والقسوة، صورة النبوة الهادية الرؤوم، والصليبية الحاقدة الغشوم، ورؤية هاتين الصورتين تغني عن التعليق والبيان. بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، من سبر أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرف أن الرحمة وصف مشترك بينهم عليهم السلام، وجد الرحمة من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت تغلب غضبه، وله منها الحظ الأوفى والنصيب الأوفر، فإن الله أرسله لذلك وفي ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد تواترت النصوص من سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم بما كان عليه من الرحمة والشفقة، وما جاء عنه من الأمر بها والحث على امتثالها، هو شيء كثير يعسر حصره واستقصاره، ولذلك اجتمعت عليه القلوب والأبدان. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد شهد له صلى الله عليه وآله وسلم علماء وأهل الكتاب بأنه رحمة للعالمين. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صباه، في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. الحديثة أخرجه الترمذي والبزار والحاكم والبيهقي وابن عساكر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأقره المنذري وصححه الألباني. قال ابن حجر: قوله الراحمون أي لمن في الأرض من آدمي وحيوان محترم بنحو شفقة وإحسان ومواساة. والرحمة مقيدة باتباع الكتاب والسنة، فإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافي شيء من ذلك الرحمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن ابن علي، فقال: إن لي من الولد 10 ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزح الرحمة إلا من شقي. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وصححه ابن حبان والحاكم والمناوي والألباني حسنه. لا تنزح الرحمة إلا من شقي. فكل هذه النصوص القولية والفعلية تدل على استقرار الرحمة في نفسه وقلبه صلى الله عليه وسلم، حتى كانت ديدنه في الوعظ والتذكير. ولكمال رحمته ولينه ورفقه ورأفته اجتمعت عليه قلوب الناس والتفت حوله أبدانهم، وقد كان يحتمل من أذى الناس الشيء العظيم، ومع ذلك لا ينتقم بل ولا يضجر، فرحمته تسبق غضبه صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس رضي الله عنه: والله لقد خدمته 9 سنين، وفي رواية 10 سنين، فهي 9 وبضعة أشهر، فإذا جبر الكسرة جعلها 10، وإذا أهمل الكسرة جعلها 9. والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركته: هل لا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. وعدم المؤاخذة والمراجعة في ذلك كله فيما يتعلق بذاته صلى الله عليه وسلم وحقه، وأما ما يتعلق بحق الله فإنه يقومه صلى الله عليه وسلم ويرشده ويعلمه. وفي رواية أخرجها أحمد: فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلا مني، فإن لا مني أحد من أهل بيته إلا قال: دعوه، فلو قدر أو قال أو قضي أن يكون كان. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي بنحوه. ومن صور رحمته صلى الله عليه وسلم تواضعه للعبيد والضعفاء. فعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على رحمة من لا راعي له من الأرامل والمساكين، فيقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالقائم لا يفطر، أي الذي يصلي بالليل لا ينام، كالقائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. أخرجه البخاري. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم مراعاته لأحوال المصلين والمقتدين به. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، وهو في الصلاة. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي وهو في الصلاة؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أخرجه البخاري. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالصبيان والنساء أنه أوصى بالنساء حتى لا يظلمن عند أزواجهن. كان يقول في وعظه وخطبه: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، أي هن أسيرات في أيديكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. أخرجه الترمذي، وهو حديث صحيح. ويخبرهم أن خير الرجال أرحمهم بنسائه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فعاطيتها، أي التمرة، فقسمتها، أي المرأة، بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بهذا الذي كان، فقال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه مسلم. وعن أبي قتادة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضع، أي وضع أمامة، وإذا رفع رفعها. أخرجه البخاري. وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، كانت طفلة صغيرة، فزبرني أبي، أي نهاني وزجرني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. أخرجه البخاري. بل تجاوز ذلك إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه وحرصه على هدايتهم. فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته وهي خالته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، أي على الجهة المواجهة لي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبل مكة أبو خبيس والجبل الذي يقابله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. بل تجاوزت رحمته صلى الله عليه وسلم بني آدم إلى البهائم، فكان يوصي بالبهائم خيرا، ويحذر من ظلمها بأبلغ أنواع الترهيب، فيقول صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، فدخلت المرأة النار بسبب هذه الهرة أي القطة. فقال لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. أخرجه البخاري. وخشاش الأرض هوامها وما فيها من الحشرات. ومر صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه من الجوع والهزال، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والمعجمة العجماء لأنها لا تنطق. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. ودخل مرة حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه أي دمعتها، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكن أي الموضع الذي يعرق من قفا رأسه، فمسح ذفراه فسكن، فقال من رب هذا الجمل أي من صاحبه، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يعني البعيرة، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فإنه يعني الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه في العمل. وكان أقول صلى الله عليه وسلم إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابرا، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، يعني تبقون على ظهور الدواب واقفة تتكلمون وتتسامرون. يقول فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة، والحمرة طائر صغير كالعصفور، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش أي تظلل بجناحيها على ما تحتها وترتفع. فجاءت الحمرة لما أخذوا فرخيها فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. وفي رواية: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. بل كان يأمر بالرفق والرحمة حتى بالحيوان حال الذبح، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ويرغب صلى الله عليه وآله وسلم في رحمة الطيور والدواب، ويخبر عن غفران الله لرجل برحمته لكلب. قال صلى الله عليه وسلم: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه، أي ماء من البئر، ثم أمسكه بفيه، أي بفمه، ثم رقي بيديه من البئر فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، وسم بالنار في وجهه، فجعلت علامة في وجهه من أثر استخدام النار، قد وسم في وجهه، فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك. وتجاوزت رحمته المسلمين إلى الكفار، فقد كان غلام يهودي يخدمه صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، أي يزوره في مرضه الذي ألم به، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخرجه البخاري. وما هذا إلا شيء يسير جدا، كالقطرة في البحر المحيط، بل كحبة الرمل في صحراء لا تتناهى، من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته ورأفته التي شملت أنواع الرحمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا، وهو الرحمن الرحيم. وهذه صورة من رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وستأتي صورة قاتمة مظلمة من قسوة ووحشية من يعادونه ويكفرون بدينه ويتبعون أتباعه بالقتل والتعذيب والتشريد. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.